الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا المجلس الخاتم من سورة الأعراف، نتكلم بإذن الله عز وجل على ما تبقى من أحكامها. وهذا المجلس هو في غرة شهر ذي الحجة من العام 36 بعد 400 والألف. وأول هذه المجالس هو في تفسير قول الله جل وعلا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. ذكر الله عز وجل الأسباط، والأسباط هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن يعقوب. وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك، وما ذكر الله سبحانه بذرية يعقوب بن إسحاق، وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من نسلهم، فإنهم يرجعون إلى أولئك الأسباط، فكل سبط يتبع إليه أقوام وطوائف. فسمي الأسباط. في هذه الآية ذكر الله عز وجل حال موسى مع تلك الأقوام المقسمين، وذلك أن الله جل وعلا لما جعلهم في التيه واستطعموا أطعمهم واستقوا فسقاهم الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد فجر لهم 12 عينا، وذلك في قول الله جل وعلا: فانبجست منه 12 عينا. والانبجاس والانفجار بمعنى واحد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك بقدر كل سبط ومن معه، فجعل ذلك على السواء فيما بينهم. وتقدم الإشارة معنا في آخر الدرس السابق الكلام على إرجاء هذه الآية، وأن فيها معنى من المعاني أن الله عز وجل قد جعل الأعين بعددهم، وفي ذلك إشارة إلى مشروعية العدل في العطية، العدل في العطية والتسوية في ذلك. فكانت الأعين بعددهم. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه عكرمة، وكذلك أيضا سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم، أن الله جل وعلا قد جعل لكل سبط عينا، قد جعل الله عز وجل لكل سبط عينا يشرب هو ومن معه. وكذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر فجر الأعين لهم، ذكر الله عز وجل جملة من المصالح التي تتحقق بذلك والمفاسد التي تدفع بذلك. وقد تقدم في سورة البقرة تكرار لمعنى هذه الآية، وتضمنت أن الله عز وجل قد ذكر علة مدفوعة، وذلك في قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فذكر الله سبحانه وتعالى الفساد أنه يدفع، وذلك بما قسمه الله جل وعلا لهم، بما قسمه الله عز وجل لهم من العطية من الطعام وكذلك أيضا الشراب. ويتضمن هذا ما تقدم معنا في سورة المائدة من الإشارة إلى معنى من المعاني، وهو مشروعية جعل النقبة والعرفة في الناس، وذلك أن النقبة والعرفة هم الذين يجمعون الناس ويؤلفون قلوبهم، وكذلك أيضا يعلمون أحوالهم ويرفعونها إلى السلطان، وذلك أنه لا طاقة للسلطان بمعرفة جميع أحوال الناس وذلك لكثرة الأفراد وربما تباعد البلدان والأقطار، فيحتاج إلى جعل نقباء وكذلك عرفاء. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الأعين تنفجر ولا على كل عين سبطة، وهو شبيه بالنقيب. وعلى هذا نقول إنه يشرع أن يجعل الحاكم على الناس وبلدانهم وكذلك أيضا جماعاتهم نقباء يقومون ويلون أمرهم، فإن في ذلك جمعا لكلمتهم ونزعا أيضا للشر الذي ربما يقع بينهم، وفي ذلك أيضا دفعا لفتنتهم ووقوع النزاع فيهم، وكذلك أيضا جلبا للإصلاح عند وقوع الفتنة والشر والشر بينهم. كذلك أيضا فإنه يكون في هؤلاء النقباء من العدل، وكذلك أيضا ما يكون فيهم من صلاح الأمر ما تقدم الإشارة إليه مما يغني ذكره، وذلك مما أشرنا إليه في سورة المائدة. وكذلك أيضا لا يكون لهم شوكة بحيث ينازعون الحاكم أمره وإنما ما يتحقق بهم المصلحة وذلك بمعرفة أحوال الناس. ولهذا يسمون بالعرفاء، أي الذين يعرفون أحوال الناس فإذا سأل الحاكم عن الناس أنبأوه بفقرهم وغناهم، وكذلك أيضا بمحبتهم وبغضهم وما يرغبون وما لا يرغبون. وكذلك أيضا فإن الناس إذا سألوا العرفاء أنبأوه بما أنبأهم بما يريد السلطان، فإنهم أيضا لا يعلمون دواخل أمره وكذلك أيضا مقاصده وغاياته. ونشير إلى معنى من المعاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المال بيد الحاكم والسلطان، وذلك أن مقامه بمقام الخازن والنائب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم، وفي رواية: إنما أنا خازن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في أمر المال كمقام الخازن والقاسم، وذلك أنه يعطي على نحو ما أمر، أي ما أمره الله جل وعلا، لا يكون ذلك بحسب ما يريد الناس. وعلى هذا نقول إنه يجب من جهة الأصل في العطية أن يساوي الحاكم في العطية بين الناس، هذا من جهة الأصل، وله أن يخرج عن ذلك بضوابط شرعية قد دل الدليل عليها، يأتي الإشارة إلى هذا المعنى. ويدل على عصمة المال العام وضبطه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خولة وفي الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. يتخوضون في مال الله، المراد بالتخوض هو إدارة الشيء من غير إتقان، إدارة الشيء من غير إتقان، وذلك أن يخاض تخاض القدم بالماء، وذلك حتى يخرج طينه ووحله وقدره ويختلط بعضه ببعض من غير تمييز. فذكر التخوض في ذلك في أمر الماء، وذكر التخوض كذلك أيضا في أمر المال للمشابهة بينهما فنقول إن الأصل في ذلك أن تكون العطية على السواء. وهل له أن يخرج عن ذلك أم لا؟ نقول له أن يخرج عن ذلك بما يصلح الناس لا بما يهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أقواما ولم يعطي آخرين، وذلك لصالح الذين يعطيهم في دينهم ودنياهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس، فقال سعد بن أبي وقاص للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لك لا يا رسول الله؟ قال: لأنك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لا أظنه مؤمنا، فقال: أو مسلما، إلى آخر الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، في النار. وفي هذا إشارة إلى أن ما يتعلق بمسألة العطية أنها من جهة الأصل على السوية، ولهذا سعد استغرب أن يكون ذلك لواحد دون آخر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء، فجرى سعد على الأصل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء الحق في ذلك، وهو أنه أعطى هذا الرجل تأليفا لقلبه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المهاجرين أكثر من أن يعطي الأنصار، وذلك لشدة حاجتهم وعوازهم، ويعطي كذلك أيضا من المؤلفة قلوب ما لا يعطي أصحاب الإيمان الراسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكل أولئك إلى إيمانه، يكل أولئك إلى إيمانهم. فنقول إن إذا أنه إذا قامت المصلحة في عدم التسوية بالعطية فيجوز للحاكم أن يعطي أحدا ويمنع الآخر، ولكن هذا يكون إذا قامت فيه مصلحة شرعية، إذا قامت فيه مصلحة شرعية. وإذا لم تقم فيه مصلحة شرعية وقامت فيه مصلحة دنيوية، فهل يجوز له أن يفضل أحدا على آخر، أن يفضل أحدا على آخر؟ فنقول من جهة الأصل يتفق العلماء على أنه يحرم عليه أن يعطي أحدا ما يضر غيره، ما يضر به غيره من الآخرين، وذلك بأن يعطي أحدا مالا أو أرضا فيتضرر فرد أو جماعة، فهذا محل اتفاق على منعه إذا كانت المنفعة لازمة، إذا كانت المنفعة لازمة وليست متعدية، وذلك لمجموع الأصول الواردة في ذلك وظواهر الأدلة. وعلى هذا يجمع السلف وعليه عمل الخلفاء الراشدين. وأما إذا لم يكن فيه ضرر على واحد أو على جماعة، فهل لو أن يعطي أحدا من المال؟ فهل لو أن يعطي أحدا من المال قدرا زائدا؟ فلو أن يعطيه قدرا زائدا عن حاجته، وليس في ذلك تأليف، ولا ضرر، وإنما هي مصلحة قائمة فيه لا تتعدى إلى غيره، نقول الأصل في ذلك عدم الجواز، الأصل في ذلك عدم الجواز، وذلك أن عطايا النبي عليه الصلاة والسلام في التخصيص لا تخرج عن الأنواع التالية. النوع الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أحدا من الناس تأليفا لقلبه، سواء كان كافرا أو كان مسلما، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض مسلمة الفتح ومن تأخر إسلامه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أحدا مالا لنفسه ينتفع به ويكفيه ولا يزيد على غيره، ولا يزيد من جهة العطية على ما عند غيره، وذلك أن الحاكم من جهة الأصل لا يلزمه أن يساوي بالعطية، وإنما الواجب عليه أن يكفي الناس، لأن هذا إذا كان لديه مال من جهة كسبه وتجارته، وذاك فقير لا مال عنده، لا دار ولا مركب، ويحتاج إلى العطية، فيعطيه ما يكفيه وإن لم يعطي الغني، فواجبه في ذلك أن يسد الحاجات، وهذا هو العدل، وهذا هو أيضا هو الفرق بين العدل والمساواة. الشريعة جاءت بالعدل، وما جاءت بمطلق المساواة، أي أنه يجب أن تعطي الناس جميعا إذا أعطيت واحدا، وإنما جاءت الشريعة بسد مواضع الحاجة، يعطى الفقير حتى تسد حاجته، ولا يعطى الغني المكتفي بذاته. والمساواة يعني أنه يعطى جميع الناس، ولا يفرق بين حال، ولا كذلك أيضا بين سن ولا جنس. الثالث من عطايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أحدا مالا يزيد على حاجته ولا يضر غيره، ولكنه ينفع غيره، يعني وإن كان زائد، وذلك من مسائل الإقطاع. وتقدم الإشارة معنا إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بعض أصحابه، والإقطاع قد يزيد عن حاجة الإنسان، فإن الإقطاع إما أن يكون لمسكن الإنسان أو كذلك أيضا لزراعته، وقد يزيد عن حاجته. فإذا زاد عن حاجته فهذه الزيادة إذا كانت لا تضر غيره وأيضا تنفع من أعطاه ولو كانت زائدة عنه، وتنفع الناس كالذي يأتي مثلا يعطى أرضا يستصلحها ليزرعها وينفع الناس بزراعتها، وذلك باستخراج زراعتها ثمارها من تمر أو عنب أو غير ذلك من الثمار، ولو باعها، لأن الناس يحتاجون إلى من يصلح أحوالهم ومعاشهم، وما كل أحد من الناس يصلح لأمر الزراعة وشأنه، وما كل أحد أيضا يصلح أن يعطى إقطاعا ليزرع، إما أن يكون ليس له خبرة أو ليس له رغبة، فيعطى من يرغب ولو كانت حاجته في ذلك، ولو كان ذلك الإقطاع زائدا عن حاجته، إذا كانت المنفعة في القدر الزائد ترجع إلى الناس لا إليه مجردا، فإذا رجع إلى الناس جاز. ولهذا أقطع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه قدرا زائدا عن حاجتهم، فلما لم يستصلحوها أرجع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تلك الأرض. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بها ولم ينفع غيره. ومنهم من أرجع عمر بن الخطاب بعضها كشطرها وثلثيها لأنه قدر زائد ينتفع به غيره، فحبس عن غيره فأبقى له ما ينتفع به بذاته، ولهذا نقول إن العطية بالقدر الذي يزيد عن الإنسان عن حاجة الإنسان ولا ينتفع به إلا هو، يعني بهذا القدر الزائد عن حاجته، ولا يكون ذلك تأليفا لقلبه، وذلك بتقريبه إلى الخير ودفعه عن الشر. وكذلك أيضا إذا كان مما يضر فإنه يمنع، وهذا هو الأصل. وعطايا النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى، وكذلك عطايا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله. وإن كان قد وقع بين بعض الخلفاء خلاف في مسألة تأليف القلب، هل هو من السهام التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى لما قويت شوكة الإسلام، فإنه لا يحتاج إلى تأليف قلب أحد، وذلك لظهور القوة والشوكة. نقول هذا من مسائل الاجتهاد، والعلة في ذلك ظاهرة، أنهم ما رأوا الإلغاء على سبيل الدوام، وإنما رأوا قيام سبب الإلغاء لغياب العلة. وأما لو حضرت تلك العلة كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحكم يعود كما كان. ومن الواجب أن يعلم أن الله عز وجل لما جعل الحاكم نائبا في مال المسلمين، وأنه يقسم كما أمره الله سبحانه وتعالى، لا أنه يقسم على ما يهوى ويرغب ويريد، يدل ذلك على أن الله عز وجل لما جعل السلاطين والحكام والخلفاء نوابا عن الله جل وعلا في قسمة المال، وجب عليهم أن يقسموا على ما شرع الله مما كان في كتابه، ومما دل عليه العدل. والعدل تدل عليه الفطر، وذلك بالعدل والإنصاف، فإن النفوس قد جبلت على معرفة الظلم. وكذلك أيضا تمييز صور الظلم عن صور العدل، وهذا لا تختلف فيه النفوس من جهة الإجمال، وإن اختلفت في بعض صوره مما يعتريه مثلا اللبس والظن، أو ربما يعتري بعض النفوس الهوى لطمع أو رغبة أو غير ذلك. ولهذا كان السلف يفرقون بين الملوك والخلفاء، ويجعلون أن المال من أمارات التمييز بينهم، وأن الملوك هم الذين يقسمون المال على ما يريدون لا على ما يريد الله جل وعلا. ولهذا سلمان الفارسي قال لعمر بن الخطاب لما سأله عن الفرق بين الخليفة والملك والخلفاء والملوك، قال: الملك هو الذي يقسم المال على ما يريد، يقسم المال على ما يريد، وأما الخليفة الذي يقسم المال على ما يريد الله على ما يريد الله جل وعلا، فيكون ذلك من أماراته. ويدل على ذلك في قوله قد علم كل أناس مشربهم أن هذا من الأمور المقصودة في تحديد عدد الأعين الذي انفجرت وانبجست لموسى وقومه، وأن هذا من المقاصد الشرعية أيضا في جعل ذلك على سواء، ذلك أن الحقوق إذا تميزت وانفصلت وظهر بعضها وامتاز عن بعض فإن في ذلك دفعا للخصومة، دفعا للخصومة التي تقع بين الناس. في قول الله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، في هذا مشروعية السكنة ووجوب على الزوج، ذلك أن الله عز وجل قد جعل أعظم المقاصد في الصلة بين الزوجين هو الاجتماع والسكن، وأنه أوجب النفقات التي تكون من الزوج لزوجه، ولكن هذا أصرح منه ما يأتي معنا بإذن الله عز وجل في سورة الطلاق، نتكلم هناك بما هو أو بما هو أنسب. في قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في هذا دليل على اعتبار العرف، في هذا دليل على اعتبار العرف، والعرف هو ما تعارف الناس عليه وهو ضد النكر وهو المعروف، وضده المنكر، وما تعرف الناس عليه فهو معروف وما أنكروه فهو منكر. وإنما أرجع الله عز وجل الناس إلى العرف، وذلك لسلامة فطرهم، لأن الله جبلهم وطبعهم على معرفة الخير، وجبلهم الله عز وجل على تمييز الشر من الخير والحق من الباطل والخطأ من الصواب، هذا على سبيل الإجمال. وأنه لا عبرة أيضا بشذوذ الأعراف والآراء والأقوال، ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك وأعرض عن الجاهلين، يعني أن كل ما خرج عن العرف الصحيح فهذا من الجهالة التي لا يلتفت إليها. والعرف هو ما سبق إلى الأذهان الانصراف إليه عند ذكره، ما سبق إلى الأذهان انصراف إليه عند ذكره، وذلك أنه يزيل الإشكال عند الإجمال، وذلك في العقود والألفاظ وكذلك أيضا في أمور الأموال، فإن الأعراف تميز، كذلك أيضا فإن العرف قد عملت به الشريعة وعمل به الخلفاء، وما من أحد من الخلفاء إلا واعتبر العرف، وكذلك أيضا نجد أن فقهاء الإسلام كذلك الأربع اعتبروه على اختلاف عندهم في مرتبة الاعتبار، ومنهم من يجعله دليلا كالمالكية والحنفية، ومنهم لا يجعله دليلا، وذلك أن من الأعراف ما يلتبس فيه أمر الناس، وذلك لاختلاط العرف، وذلك أن العرف ما هو عرف غالب وعرف متوسط، ليس بغالب ولا مغلوب، وذلك لوجود عرفين أو ثلاثة بين الناس، ويوجد عرف مغلوب، فأي اعتبار للأعراف في ذلك؟ نقول إن العرف هو العرف الذي يغلب بخلاف العرف الشاذ، ولهذا توقف بعض العلماء في جعله دليلا، ولهذا نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام مالك لسلامة عرف أهل المدينة احتج بعملهم عرفي، ولو كان في الكوفة أو في البصرة أو في العراق أو غيرها ربما لم يحتج بالعمل، فإنما أراد العمل لسلامة العرف وقلة خروج الناس عنه والعرف على نوعين، عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح ما لم يعارض الشريعة ولو لم تأتي بالنص عليه فهو عرف معتبر عند وجود الإشكال والإجمال في الألفاظ والعقود والأموال، وكذلك أيضا في القذف وألفاظ الاستهزاء وغير ذلك يرجع فيها إلى عرف الناس. النوع الثاني هو العرف الفاسد، وهو ما عارض الشريعة أو كان عرفا يخالف الفطرة، يتعارف الناس على الباطل، ولهذا نجد أن الأنبياء أرسلهم الله عز وجل على شيء تعارف الناس عليه من الشرك والكفر والضلال، وما من أمة أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه إلا وهم يتعرفون على الضلالة، واحتجوا بعرفهم على قومهم، كما احتج المشركون على نوح، واحتج أهل مدين على شعيب، واحتج كذلك قوم موسى على موسى، وقوم لوط على لوط، وقوم محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فاحتجوا عليه بأعرافهم، احتجوا عليه بأعرافهم، لهذا لا عبرة بذلك، لا عبرة بذلك. فالعرف الذي يعارض الفطرة الصحيحة والشرع فهو باطل لاعتبار به. كذلك أيضا من العرف الفاسد العرف المغلوب للغالب، والذي يكون عرفا عند قلة، العرف الذي يكون عند قلة ليس عرفا يحكم على الغلبة وعلى عامة الناس، وإنما يحكم به القلة الذين يتعرفون عليه، كأن يكون عرفا لأهل قرية أو بلد أو لسوق أو لقبيلة أو لعائلة، فإذا كان الأمر بينهم حملوا على ما يتعرفون عليه، ولكنه لا يكون حكما وحكما للبلد كافة، فيعمم على الناس باعتبار أنه ليس من الأعراف المعتبرة للعامة، وإنما هو عرف للخاصة. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العرف، وذلك لما قال لهند زوجة أبي سفيان، قال خذي وولدك بالمعروف، وكذلك أيضا في ظاهر هذه الآية في قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أيضا في قول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الآية تتضمن معنى من المعاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى شرع الاستعاذة عند كل موضع يحضر فيه الشيطان، قد دل الدليل عليه أو لم يدل الدليل عليه بخصوصه، فما دل الدليل على كون هذا الموضع يحضره الشيطان فإنه يشرع الاستعاذة، فمشروعية الاستعاذة أولى من مشروعية غيرها من الأذكار، وذلك لعموم هذه الآية. فإذا شعر الإنسان بحضور شيطان وذلك بخطراته، أو كذلك أيضا أن يأتي الإنسان إلى مكان أو بقعة قد دل الدليل على حضور الشيطان فيها، وذلك مواضع القذر والنجاسات وغير ذلك، وذلك أن الأدلة قد جاءت بأن الشياطين تأتي وتحضر أمثال هذه الأماكن، كما في قوله إن هذه الحشوش محتضرة، ولكن لو كان مثلا في غير الحشوش وذلك مثلا في المزابل وأماكن القاذورات ونحو ذلك فهي مظنة، فعلى هذا يقال بمشروعية الاستعاذة. كذلك أيضا ما دل الدليل على كون الشيطان يفعله في الإنسان أو يحضر معه، وذلك كالتثاؤب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال التثاؤب من الشيطان، قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فهل يقال بمشروعية الاستعاذة عند التثاؤب؟ نقول وإن لم يثبت فيه خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشرع، لأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة عند حضور الشيطان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحضر عند التثاؤب وهو منه. ويعضد ذلك أن عبد الله بن مسعود روي عنه الاستعاذة عند التثاؤب، وذلك أنه رواه عنه يزيد ما بزياد عن أبي ظبيان عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بهذا المعنى، فنقول حينئذ بمشروعية الاستعاذة، بمشروعية الاستعاذة. وقد دلت الأدلة العامة على الاستعاذة عند حضور الشيطان، وكذلك دلت الأدلة الخاصة على جملة من الصور مما يدل على مشروعية القياس، وذلك بالاستعاذة، استعاذة الإنسان عند الحلم الذي يطرأ عليه في نومه ويتعر من الليل لأجله، وكذلك أيضا عند الوسواس أو الخطرات التي تأتيه في صلاته فيستعيذ بالله، وهناك أشياء، وكذلك أيضا عند كشف العورة فإنه يستعاذ بذلك، فربما نظر الشيطان وكما جاء في حديث علي بن أبي طالب وغيره، وكذلك أيضا عند دخول الخلاء قد جاء في ذلك أحاديث وغيرها. وكذلك أيضا عند ورود خطرات السوء وسوء الظن بالله، وذلك أن يتفكر الإنسان بشيء من أمر الله عز وجل وشرعه مما لا يجوز الإنسان أن يتفكر به، فذلك من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله، وقد جاء ذلك في حديث حذيفة وغيره. ومجموع ذلك يدل على مشروعية الاستعاذة عند ورود الشيطان، عند ورود الشيطان. وهناك أدلة قد دلت على مشروعية الاستعاذة، والعلة في ذلك تعبدية، وذلك مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن. ومعلوم أن قراءة القرآن هي في ذاتها تطرد الشيطان، فشرع الله عز وجل الاستعاذة إما تهيئة لإبعاد الشيطان، أو كذلك أيضا لإبعاد وساوس وخطرات الشيطان، أن تلبس على الإنسان قراءته وأن ترد له من المعاني ما لم يرد الله جل وعلا من معاني السوء أو غير ذلك من المعاني، والله أعلم بها. ثم في قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أمر الله عز وجل بالاستماع للقرآن عند قراءته، وأمر بالإنصات، وعلق الرحمة بذلك في قوله لعلكم ترحمون. وأمر الله جل وعلا وأمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع هو شامل لكل من قصد بالقراءة، لكل من قصد بالقراءة. ومن قصد بالقراءة في ذلك ومن كان جالسا في حلق العلم، أو كان شاهدا لخطبة تخطب، أو عين به فنودي فقيل يا فلان فتلي عليه القرآن وجب عليه أن ينصت. ومن لم يكن مقصودا بذلك، وذلك كل إنسان عابر السبيل ولو سمع المنادي ينادي بقراءة القرآن ما وجب عليه أن يتوقف، لأنه ليس مقصودا بذاته. وكالذين يسمعون من الأئمة في المساجد وهم في خارج المسجد ليسوا بمقصودين، كذلك أيضا ما يسمع من أجهزة التسجيل وغير ذلك فإنه ليس مقصودا. كذلك إذا كان الإنسان في المسجد ويسمع أحدا يقرأ لنفسه لا له، فإنه ليس ملزما بالإنصات، فله أن ينشغل بقراءته، وله أن ينشغل بذكره الخاص أو بعبادته من صلاة ونحو ذلك، وليس مأمورا بالإنصات، وليس مأمورا بالإنصات. وقول الله جل وعلا هنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول هذه الآية قد نزلت في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وفي هذا إشارة إلى مسألة من المسائل، وهي قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. نقول: لا يختلف العلماء على مشروعية القراءة في الصلاة السرية خلف المأموم خلف الإمام، فضلا عن أنهم يجمعون على قراءة المنفرد. وكذلك أيضا فإن المأموم إذا كان يصلي خلف إمام في صلاة جهرية ولكنه لا يسمعه لبعد مكانه، أو لعلة اعترت الإمام، أو سهو سهى عن معرفة أن هذه الصلاة جهرية فلم يقرأ فقرأ في سره، فإنه يقرأ من خلفه لكون الحكم تحول من جهرية إلى سرية. والحكم هنا يتعلق بالصلاة الجهرية، إذا كان خلف الإمام من يسمعه فعليه أن ينصت. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة في مسألة الصلاة الجهرية، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ خلف الإمام. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، والإمام أحمد رحمه الله ورجحه جماعة كابن تيمية وغيره، وذلك أنهم استدلوا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وأصل الحديث في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا قرأ فأنصتوا. ولم يخرج البخاري رحمه الله هذه الزيادة، ومنهم من تكلم عليها، ولكن نقول إن عمل عامة السلف من الصحابة على ذلك، إلا شيئا يروى عن أبي هريرة عليه رضوان الله بالقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وله قول يوافق فيه عامة الصحابة عليهم رضوان الله في الإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية. والقول الثاني هو الذي ذهب إليه الظاهرية وهو المشهور عند الشافعية، إلى أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية على سبيل الوجوب، قال: وذلك لعموم الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واللفظ عام للمأموم والإمام والمنفرد. ونقول إن هذا العموم مقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، وكذلك أيضا بظاهر القرآن، وكذلك أيضا بعمل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير التابعين. كذلك أيضا فإنهم يحتجون بحديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث لا يصح، وذلك أنه معلول بعدة علل، منها الاضطراب في إسناده، وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله وغيره من النقاد. القول الثالث قالوا باستحباب القراءة وعدم وجوبها، والذين يقولون بالوجوب ويقولون بالاستحباب يتفرع في أقوالهم أقوال، منهم من يقول يقرأ مع الإمام ولو قرأ، ومنهم من يقول إنه يقرأ بين سكتات الإمام إن وجد سكتات، وإن تعذر عليه فإنه يقرأ مع قراءة الإمام. ولو لم يكن في المسألة إلا تعليل لكان كافيا في التخصيص، وذلك أن الإنسان مأمور بالاستماع وهو مقصود بالقراءة، فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة فيقرأ لمن إذا لم يكن المأموم مقصودا بالقراءة؟ فنقول إن المأموم مقصود بالقراءة فيجب عليه الإنصات. وإذا قيل بأن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، فما هو القدر الذي يقرأ به المأموم مع الإمام؟ فهل يقرأ طول الصلاة إذا يقرأ مثلا من الليل فأراد أن يقوم الليل كمن يقوم مع الإمام التراويح، أو إذا كان الإمام يقرأ الطوال كالفجر ونحو ذلك فيطيل في القراءة، هل المأموم يقرأ طول تلك الصلاة ويشرع له، أم يقيد بقيد؟ وما هو الدليل على ذلك القيد؟ فإذا قيل بالوجوب فإنه يقال بالمشروعية من باب أولى، أن يشرع له أن يقرأ، فلا يوجد حينئذ معنى لقراءة الإمام وجهره بقراءته طيلة صلاته ولو أطالها. ولهذا نقول إن المترجح في ذلك ما وافق مجموع الأدلة، وهو أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وأما إذا كانت سرية فإنه يقرأ، ومن باب أولى إذا كان منفردا. وذلك أن أولى ما تنطبق عليه الأدلة في الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أنه يشمل المنفرد والإمام. ويتفرع أيضا عن أقوالهم ممن قال بالوجوب أو المشروعية، منهم من يقول بوجوب الفاتحة دون غيرها عند من قال بوجوب غيرها وعند من قال بمشروعية غيرها، بمشروعية غيرها، وذلك أن من العلماء من يسوي في القراءة بعد الفاتحة، وذلك أنه يقول إذا قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة وجوبا فإنه يستحب له كما لو كان منفردا أن يقرأ سورة معها ولو كان خلف الإمام. ومنهم من يقتصر على وجوب الفاتحة وهم الأكثر، ويقولون لا يقرأ فيما عداها باعتبار أن الاستماع أولى، ويسقط في صلاته الواجب عليه، ويظهر في ذلك أنه يجب عليه الإنصات لظاهر القرآن وحكاية الإجماع في ذلك، أن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة، وكذلك أيضا لحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الثابت في الصحيح. نتوقف عند هذا القدر ونشرع بإذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة الأنفال. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الهدى والتقى والرضا، وأن يجعلنا من أهل التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.